كتاب الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنده ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نحمدك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع من يفجرك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا نحمدك ولا نحصي ثناء عليك، بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. اللهم إنا نستغيث بك لقلوبنا فأغثنا، اللهم كم ننكرها وتنكرنا، فكن لنا أبدا ما أحييتنا، ولا تكن علينا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأنعم وأكرم بهذه الأيام المباركات الفاضلات التي يمن الله تبارك وتعالى علينا فيها بأن يكون لقاؤنا خلالها. نحن أيها الإخوة في مقتبل أو في منتصف شهر رجب، وتوشك الأيام سراعا أن تمضي ليبدأ رمضان، وتوشك الأيام أن تمضي ليبدأ رمضان. هذه العبارة لا أقولها من عند نفسي، ولا أقولها تبكيرا، وإنما قالها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عندما بدأ شهر رجب، فقال للناس إذا به يفاجئهم بهذا التمهيد المبكر، قال لهم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، كأنه يغرس أمل الوصول إلى رمضان من قبله بفترة. وهذه هي سنة المسلم الصادق، أنه يحسن إعداد نفسه، وأنه يبكر في تجهيز نفسه، والله تعالى جعل الإعداد المبكر والتجهيز المبكر آية من آيات الصدق، دليلا من أدلة الصدق، مؤشرا على حقيقة الصدق. قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له. لو أرادوا فعلا لكان لهم إعداد، ولكن كره الله انبعاثهم وتحركهم لطاعة الله عز وجل فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. لذلك فإننا نعلم تمام العلم أن من كان عنده صدق في التوجه، وصدق في السلوك إلى الله، وصدق في النفاذ إلى طاعة الله، فإنه يبكر التجهيز ويبكر الإعداد ويبكر تماما في استجماع نفسه. وخصوصا ولنكن صادقين مع أنفسنا أن ظروفنا مبعثرة، وأن الهمم مبعثرة، وأنها واقعة وساقطة، وقليل من الناس من يأخذ نفسه بالحزم والجد، قليل من المسلمين من يجد في كل ليلة قيام، وفي كل يوم من الأيام أو على حسب ما يقسم الطاعة صيام، وأنه سريع في الصدقات، كثير في العطايا، وأنه مكثر من تلاوة القرآن، حافظ للسانه، واصل لرحمه. قليل من المسلمين من يعيش هذا الفضل باستمرار. فإذا ما كان رمضان على الأعتاب، فإن المسلم الصادق لا بد أن يرى أنه مكلف بأن ينهض إلى الله، وأن ينهض قواه الواقعة، قواه الساقطة، هممه المبعثرة، أن يستجمعها وأن يحزمها. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن شهر رمضان أنه كان إذا كانت العشر الأواخر من رمضان يقول: شد المئزر. فشد المئزر هذا كناية، كما تقول أنه شمر عن ساعد الجد في بعض تفسيرات العلماء له، شمر عن ساعد الجد، يعني قال شد المئزر وتوجه إلى الله عز وجل. فنحن نريد أن نهيئ أنفسنا، فإن رمضان إذا بدأ فقد تمر منه ساعات. لذلك أنا الذي يعني أقوله لكم مضي ساعات من رمضان سببها عدم التجهز قبله، عدم الاستعداد قبله. لهذا ما أفعل الليلة إلا ما فعله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أنه كان ينبه الناس في وقت شديد التبكير لدرجة أن يقال إحنا فين ورمضان فين. من بدأ رمضان معه وهو ليس بعد صاحب لياقة لقيام الليل، وصاحب لياقة للصبر على الصوم، وصاحب لياقة في الصدقات، وأعد أهل بيته أولاده وزوجته، هذه بيوت تظل أحيانا ميتة حتى تلت رمضان يمر، ثلثاه، نصفه، ولا يفيق الإنسان يمكن إلا قرب نهاية رمضان عندما يخرج الدعاة ويقولون لنا اقترب رمضان على الرحيل، فيبدأ الإنسان يستيقظ إنه يا خبر ده رمضان اقترب على الرحيل. لذلك أيها الإخوة نريد أن نحيا وأن نحيا قلوبنا بهذا الفضل من الله عز وجل. لكن الحقيقة الأخطر، وخلوني أقول لكم كلمة الأخطر من باب أن الناس ربما تذكر رمضان كثيرا لكنها لا تذكر هذا الذي سأذكره لكم الآن كثيرا، وعشان كده بسميه الأخطر. الأخطر أنه قبل رمضان هناك شهر اسمه شهر شعبان. شهر شعبان ده في حد ذاته محتاج لتحضير وتجهيز ضخم، ده أخطر شهر في السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن صيامه الكثير في شهر شعبان إيه سببه، فقال من ضمن ما روي عنه صلى الله عليه وسلم كلمة في منتهى الخطورة، قال ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. ومعنى ذلك كما قال الذين وقفوا على هذا الحديث وفسروه أن الأعمال أعمال العباد الحسنات والسيئات، شغلك طول السنة اللي فاتت الأعمال تعرض على الله في كل يوم اثنين وخميس أسبوعيا، ولكن العرض السنوية للأعمال صحائف الأعمال بكل اللي بيسموها الشتات بكاملها تعرض على الله عز وجل عرضا شاملا في شهر شعبان. يرسب من يرسب وينجح من ينجح، وانتوا عارفين شكلها ايه السنة اللي فاتت وشكلها ايه كثرة الاعمال السيئة وكثرة المعاصي التي وقع فيها العباد، معروفة وظاهرة ومبينة ومفهومة. وشهر شعبان هذا فيه ليلة اسمها ليلة النصف من شعبان. بعض العلماء وهم يدرسون يرون ان هذه الليلة هي قمة شهر شعبان، قمة العرض الصحائف على الله عز وجل، كأنها ليلة النتيجة. صحيح ليس هناك حديث صريح في هذا القول، يعني حديث صريح في هذا، وليلة النصف من شعبان ليست لها عبادة خاصة بها ولا دعاء، ولا في حاجة اسمها صلاة الرغائب ولا دعاء ليلة النصف، الكلام ده غير موجود. يعني هي ليلة عالية الفضل ولكن ليس لها أبدا أي دعاء مخصوص أو أي صلاة مخصوصة أو أي صيام مخصوص أو أي شيء يخصها من عبادة، لم يرد ذلك، إنما ورد في فضلها وقدرها أحاديث صحيحة. يجب أن ننتبه إلى أنه إذا كان شهر شعبان تعرض فيه الأعمال على الله وليلة النصف من شعبان لها هذا القدر العالي، فمعنى ذلك أن صحيفتي طول الشهر اللي فات أنا عامل عمايل والشهر اللي قبله وعندي مشاكل وأذنبت من ستة أشهر في كذا ومن ثلاثة أشهر، وده أنا عندي أرحام مقطوعة، ده إيه ده أنا أبويا وأمي اشتكوا مني عدة مرات، ده أنا يعني كم فرطت في صلوات ونمت عنها وضيعتها، وكم نظرت إلى معاصي، وكم سمعت أذني، ده عندي كل هذه الصحائف يا إخوة. والأعمال سواء صحائف سودة مسودة، وأنتم تعرفون أن هذه الصحائف فيها صحائف من النور والإشراق والبياض الساطع، وفيها صحائف سوداء مليئة بالهباب كما يقولون، مش السواد يعني لون أسود، وإنما السواد كالزيت الأسود الشحم اللي بيسموه الهباب في اللغة الدارجة. الصحف تصعد إلى ربي ستعرض بعد 15 يوم أو أقل، سيبدأ عرض هذه الصحائف التي يكتبها الملائكة ليلا ونهارا على الله رب العالمين. فإذا ما عرضت على الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة، كيف سأكون أنا؟ كيف سأكون أنا؟ أنا أرى إنسان يمكن متقدم لوظيفة لشغل، فلما المدير يمسك الورق كده ويجي على ورقة منهم يوصل إلى الورقة بتاعة الطلب الخاص بهذا الشخص ويقراها، تلاقي الشخص واقف قدامه بيرتعش ويرتجف ويخشى، لأنه يشعر أن مصيره الآن يحدد. فإذا كان هذا يحدث مع العباد العاديين، فإن صحائف السنة كاملة ستعرض على رب العالمين بعد أقل من 15 يوما، لا يبيضها أيها الإخوة، لا يبيضها بعد سواد إلا توبة نصوح، وإلا عبادة مستفيضة، وإلا طاعات كثيرة، وإلا ترك لمعاص احتلت أيامنا وأوقاتنا. لا يبيضها يا إخواني بعد أن هي سوداء، بعد إذ هي الآن سوداء مدلهمة، إلا صدق في الاستغفار وفي التوبة. وصدق التوبة معناه الانخلاع عن المعصية، الإقلاع، يا ربي لن أعود، يا ربي لن أعود. فمن أراد أن يدرك صحيفته وهي صاعدة إلى رب العالمين يراها، فليدرك نفسه بتوبة صادقة نصوح صائبة وذات عزم صحيح، وعليه أن يكثر من الكفارات، وأن يكثر من الصدقات، وأن يكثر من الطاعات ومن القربات إلى الله عز وجل، أن يترك السيئين. كفاية بقى، كفاية أوي، كفاية كفاية أن يترك السيئين وأعمال أو الأشغال التي فيها السيئون، ويترك البيئات الفاسدة، ويترك ما على المصايف من نار مستعرة مستعرة. المصايف هذه شياطين تخرج ملايين النساء لملايين الرجال في حالة في منتهى الفجاجة. علينا أن ندرك، وإلا فقد تكون تلك هي العرضة الأخيرة لأعمالنا على الله. من يدري يا إخوة، من يدري، من يدري، من يدري، من يدري كيف يأتي الموت؟ هل من حادث سيارة؟ هل من تصدع جدار؟ هل من غرق في بحر؟ هل من مرض طارئ؟ هل من لا شيء؟ من لا شيء؟ هل من لا شيء؟ قد تكون تلك هي العرضة الأخيرة. والناس يا إخواني، أنتم تعرفون أن القلوب ننكرها أحيانا، ما بنلاقيش قلوبنا، تدور على قلبك تلاقيه حجر أصم. قد تنكر قلبك، أين قلبي؟ وقد ينكرك ولا تجد طريقك إلى الله. لذلك أنت محتاج للقطرات التي تحيا بها القلوب، قطرات الندى التي تمس الموات فتحييه. تلك القطرة قد تكون آية، قد يكون مسجد، مجلس علم، قد تكون جلسة مع إنسان من الصالحين تتأمل فيه وتأخذ مما أفاء الله عليه، قد تكون توبة، قد تكون تطهر من حرام، من حرام الذين رتبوا حياتهم كلها ترتيبا كاملا على الربا. سبحان الله، يقولك أنا حاطط فلوسي في البنك حتى يدخل لي فائدة سنوية أو شهرية كذا أعيش منها، رتب حياته على مبارزة الله وعلى الربا. حرام، فوائد البنوك ربا محرم، وأنت ترتب عليه نفسك، وترتب عليه ولدك، وترتب عليه يعني طعمتك ومشربك ومسكنك وملبسك. والنبي عليه الصلاة والسلام دلنا على أن من لبس ثوبا من حرام لم تقبل له صلاة، ولم يقبل له صرف ولا عدل، في رواية أخرى ما دام عليه من هذا الثوب ولو مقدار رقعة، لو فضل رقعة حتى صغيرة في ثوبه، رقعة من الثوب لا يقبل له صرف ولا عدل. صرف ولا عدل يعني إيه؟ يعني ولا صدقة ولا إطعام ولا امر بالمعروف ولا نهي ولا اعماله الصالحة تتصرف اصلا, مش عملات غير مقبولة, طالما يلبس من حرام ويأكل من حرام ويسكن من حرام ويربي ابنائه من حرام. ادركوا انفسنا ايها الاخوة قبل ان يأتي شعبان الذي تعرض فيه الاعمال على الله العلي الكبير عز وجل الرؤوف الرحيم, ومع ذلك معظم الناس في النار برغم رحمته وبرغم رأفته وبرغم حلمه وبرغم امهاله, انما الناس لا تفيق. ايها الاخوة, ان لربكم في ايام دهركم نفحات, هذه النفحات هي تلك الأيام التي بدأت رجب شهر الله الحرام, وكان يصام لأنه من الأشهر الحرم, وشعبان يأتي بعده, والقرب من رمضان, وبعد رمضان سيبدأ شوال وهو من أول أشهر الحج, الحج أشهر معلومات, ثم الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم, والمحرم خير الصيام. يعني نحن ندخل في فترة من العام فيها مواسم الخير ومواسم الطاعة ومواسم الإقبال على الله, فيها رب غفور شكور حليم عظيم غفور ينتظر سبحانه, ينتظر العباد. ما معنى ينتظر؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. ينتظرهم بمعنى أنه يعطيهم هذا الموعد لأنه يريد لهم فيه أن يوافقوه بالعمل الصالح ليوافقهم بالمغفرة. هل من مستغفر فأغفر؟ هل من سائل فأعطي؟ هل من فين؟ فإذا قال الرب سبحانه وتعالى هل من سائل فأعطيه, فقلت له والله أنا مش أنا الوقت بتفرج على الفيلم معلش, أو أنا الوقت أنا مش فاضي أنا قاعد, فإن موسما بعد موسم وموعدا بعد موعد, والأيام تمر وتفلت والصحف تعرض والراسبون أكثر من الناجحين, يقول رب العالمين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين, ويقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون, ويقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فنحن نريد أن نلجأ إلى الله عز وجل وألا تفلت منا مواسم الطاعات. اللهم إنا نستغيث بك حق الاستغاثة لقلوبنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين, فأغثنا يا رب. اللهم كم أنكرنا هذه القلوب وأنكرتنا, اللهم يا غياث المستغيثين يا أكرم الأكرمين أحي قلوبنا بمعرفتك يا رب العالمين, ودلنا على الطريق, وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم لا تتركنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تتركنا في سكرة, برحمتك يا أرحم الراحمين أنت ولينا, لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم لا تدعنا لأنفسنا وارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين, ولا تجعلنا من الذين يستمعون فيعرضون, واجعلنا من الذين يستمعون فيتبعون, يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا, وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان, واجعلنا من الراشدين. اللهم بما أنت أهله لا بما نحن أهله, اللهم بما أنت أهله لا بما نحن أهله, اللهم بما أنت أهله لا بما نحن أهله. يا رب العالمين, نبرأ إليك من حولنا وطولنا وقوتنا إلى حولك وطولك وقوتك, لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. أيها الإخوة, خذوا الأمور بقوة ولا تأخذوها مرورا, وقفوا عندها, وأسأل الله عز وجل أن يغيثني وإياكم بغوثه وكرمه وفضله ومنه وإحسانه يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب, أنا عارف أن هناك أسئلة كثيرة وهناك اتصالات كثيرة, وإخواني دائما يقولون إن أصحاب الاتصالات, ولهم الحقيقة العذر في ذلك, يعني قد يعاتبوننا, لكن اسمحوا لي في دقائق معدودات إني أقف أمام ثلاث أمور أنا أشعر بجريمة, جريمة لو أنني مررت هذا اللقاء دون أن أقف أمامه. ثلاث أمور أنا شاعر في أمامها بيعني الحياة بمنتهى الفجيعة. أولا أول شيء عايز أوضحه لإخواني، في الأسبوع اللي فات ده أنتم رأيتم مسألة الإفراج عن الأسرى اللبنانيين ورد الجثث اللبنانيين التي كانت عند العدو الإسرائيليون، عدو مبين. الكلام أنا كنت أتمنى يكون عندي وقت أعلق على الموضوع كليا لكن الوقت ضيق. لكن الخطر كل الخطر قادم من إيه؟ من المصيبة إن إحنا ظاهر شعوب بغبغانات بنفرح بنفسنا. الخطر في الإعلام، بمعنى إيه؟ لما حاولت أتابع إعلام الأعداء اللي هو إعلام الصهيوني الإسرائيلي اليهودي، فوجئت بأنه هذا الإعلام قاعد يتكلم عن إنه هم بيمروا بهزيمة النكراء وإنه ده يوم أسود وإنه تحقق للجماعة اللبنانيين منتهى النصر. أنا كشخص عاقل وإنتوا كلكم لازم يكون كده، أقول الله هو معقول اليهود يعني كل كلامهم إنهم يفرحون بإن إحنا انتصرنا وهم مساكين وغلابة كده؟ يعني هو ده إعلام يهودي بقى خلاص إنه كل ما في الموضوع إنهم بيلطموا الوجوه ويشق الجيوب ما هقول دي طريقة؟ فوقفت. وأريد أن أقول لكم إحنا لازم نفكر كويس جدا الناس دي بتفكر إزاي. هم مش بيلعبوا، هم لا يعبثون، وإنما هم حينما يركزون في إعلامهم على هذا لابد أن يكون لهذا معنى. ما تقوليش انا هاخده على انه هو احنا انتصرنا وهم ما فيش قدامهم يا عيني عليهم غير انهم يطلعوا قدام التلفزيون والاذاعة يولولوا ويقولوا احنا اتهزمنا واللبنانيين او حزب الله او غيره انتصر. لا، لابد ان يكون هناك غلط. اللي انا حزين على الامة العربية بسببه انهم بينظروا الى هذا الكلام على انه فعلا نوع من ان احنا انتصرنا وانهم يعبرون عن هزيمتهم، ولا ينفذ العقل الاعلامي ولا العقل العربي الى انه من وراء ذلك هناك شيء. وفعلا هناك شيء. انظر بقى في المقابل الى الاعلام العربي، تجده قاعد يهلل انتصرنا وها هو النصر ويا سلام وقد فعلنا وانظروا لقد أجبرناهم ودي حقيقة ما فيش مانع. لكن هل من قال ان الاعلام شغلته يفرحنا بنفسنا؟ هو اليهود عاملين الكلام ده حتى يفرحونا بانفسنا؟ يقول والله يعملوا شوية برامج تجيبوا الفكلة والمصابين يفرحوا العرب بظروفهم؟ يعني هو ده فكر اليهود، هاتوا لنا ناس يكرسوا يبينوا الهزيمة عشان العرب نفرح العرب بانتصارهم؟ لا، وإنما يا إخواني القضية في أنهم يركزون، كل فريق يدعي ما لا يفعل. اليهود ينظرون إلى الأعلام إلى الإعلام على أنه شيء يجب أن يوظف، أن يكون له غرض، مش طبلة وزمارة وقاعدين نغني، وإنما هم يريدون أن يوظف. فيقولوا نحن نريد أن نستفيد بمثل هذه الوقائع لنبين للعالم كله إحنا مساكين قد إيه ومظلومين قد إيه، وإحنا مع ذلك حريصين على حرمتنا قد إيه وعايزين الجثث بتاعتنا، وانه في مقابل كده الناس دول جزارين، وسمير القنطار ده ايده بتنقط دم لانه غرس يده في دماء المظلومين، وانظروا الى دموع الامهات والثكالى والمساكين، ويقوم هذا الاعلام يطير عبر العالم كله فينظر الى اسرائيل على انها المكان المظلوم في وسط مجموعة من الوحوش فيتعاطف معها زيادة. وينقل الى القنوات العربية فيجد ناس بيقولوا ايه غرسنا ضافرنا في رقابهم ونزفناهم الدم فاضطروا للركوع. يعني بالرغم من اننا في واقع الامر نحن المظلومون وهؤلاء هم اتوا لاغتصبوا ارضنا كلها قطعة كده راحوا واخدينها على بعضها وقتلوا وذبحوا واحتلوا ارضا لم يكونوا موجودين فيها من 50-60-70 سنة ولم بل اللي من 47 بقالهم من 67 بقالهم 40 سنة لم يكن فيها يهود اصلا الا اللي ساكنين مع العرب انما اخذوا الارض كلها والاموال كلها وغصبوا اعراضا و انما انظر الى ما يعرض الان على العالم كله. لذلك اقول لكم ان الاعلام العربي اعلام بيفرح بنفسه طبلة وزمارة والاعلام اليهودي يؤدي وظيفة. واقول ان العرب برغم انهم عندهم المليارات والثروات وعندهم اغنى بلاد الدنيا, احنا كان عندنا في الاحصائية اللي طلع اعلى دخل للفرد في العالم كله كانت في الدول العربية, بعض الدول العربية فيها اعلى دخل للفرد في العالم في عدة سنوات وكانت تنافس شوية مع سويسرا ومع سويسرا واظن السويد او حاجة وبعدين سقطت سويسرا والسويد وفازت البلاد. انما برغم هذا نشوف مع طول الصراع لم ينشئ العرب قناة تلفزيونية ولا إذاعة ولا صحيفة واحدة باللغة الإنجليزية لا في أمريكا ولا في أوروبا عبر تاريخ الصراع. طب ما بدل طيارة واحدة من الطيارات اللي بتقع لكم ما تشتروا يا دول العرب مجتمعين ولا يا جامعة الدول العربية اللي بس شاطرين في تصريح العنتري يطلع واحد كده شغال عندهم تصريحات يقولوا يا سلام على الراجل العظيم تصريحاته هايلة. طب ما تجمعوا فلوس تعملوا محطة إذاعة واحدة بس باللغة الإنجليزية جوه أمريكا. إنما احنا بنكلم نفسنا وصوتنا ومنطقنا غير واصل إطلاقا ولا عارفين عندنا حاجة إلا الهمجية, لا السعودية ولا مصر ولا الإمارات ولا السودان ولا الجزائر ولا أي بلد من البلاد عندها ثروة ما عندها ثروة عملت محطة تلفزيون واحدة تكلم الأمريكان ولا اليهود ولا الأوروبيين ولا غيره خالص إطلاقا. احنا بنتكلم سوا أنا وإنتوا بس كده, إنما نحن بالنسبة لهم هي الصور اللي بتطلع في التلفزيون وعليها كلامهم هم وتعليقاتهم هم وإعداداتهم هم. لذلك الذي أقوله في شأن مسألة سمير القنطار أنا بنبه وسترون هذا وده معروف إن كل العملية التي حدثت هي مقدمة لنزع سلاح المقاومين, هيعودوا ينزعوا السلاح علشان الضوافر اللي فضلة الى جانب ضرب العلاقة بين سوريا وبين حزب الله عن طريق مفاوضات سوريا وغيره تبص تلاقي الناس دي حصل لها ايه خلاص. لذلك حرام عليكم يا ناس يا اللي معاكم فلوس ما تعملوش قنوات دينية تكلموا المسلمين, اعملوا وربنا يكرمكم دي مفيدة جدا وكل شيء, ولكن يعني قناة بس واحدة باللغة الانجليزية تتكلم في القضايا السياسية وعندهم حريات صحيح هيبقى في مقاومة وغيره, لكن اتكلموا قولوا شيء. وانما ان يدعوا هم المسكنة وانهزموا ندعي نحن هذا ولا احنا فاهمين ايه اغراض الاعلام ولا شيء, دي مسألة يجب ان نقف عندها طويلا. القضية الثانية وانا امر سريعا على النقاط الثلاثة التي قلت انني احب ان ابدأ بها يعني قبل ان اتلقى الاتصالات. القضية الثانية خطيرة جدا خطيرة جدا وفي نفس المسار ان اعداءنا يعملون ونحن نعبث ولا نعمل. حكومة انجلترا الحكومة البريطانية التي تشارك في احتلال العراق والتي تشارك في ضرب افغانستان والتي شاركت في احتلال بلاد عربية كثيرة واسلامية مثل مصر والعراق والسودان وغيره يعني بلد وحتى الان وهناك لها مصالح. بريطانيا انشأت الحكومة البريطانية انشأت هيئة إسلامية سمتها هي إسلامية مستقلة يعني غير حكومية. ليه يا جماعة؟ قالوا لإيضاح المفاهيم الإسلامية على حقيقتها للمسلمين. الله 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 الله. تاني بريطانيا التي هي ليست إسلامية، ليست مسلمة، ليست بلدا إسلامي ولا مسلم ولا حكم إسلامي ولا شيء، أنشأت هيئة إسلامية عندها لتفهيم حقيقة الإسلام. يعني أنا أفهم، يعني أنا أتولى شرح عقيدة لا أؤمن بها؟ قالوا لا، ما هو إحنا اخترنا مجموعة من المسلمين والهيئات الإسلامية والدعاء المسلمين والجمعيات أو المساجد أو المراكز الإسلامية ومراكز البحث المسلمين علشان هم اللي يتولوا هذا. لحظة واحدة، أدي قمة الخطر بقى، أن يختار عدونا، ولنكن واضحين في هذا، الذين يعملون ضد ديننا، أن يمدوا أيديهم فينتقوا من عندنا. أيوة، هدى وده اللي بعيد ده، وهدى كمان، وجمع لي كده خمسة ستة، ودول ينفعوا قوي إن أنا أتعامل معاهم وأوظفهم لشرح مفاهيم الإسلام. هذا الكلام في منتهى الخطر، لأنهم ينتقون من يناسبوا، ويبين بقى ان الاسلام بس مجرد هو الدين اللي هو ايه، اللطيف الظريف الحلو اللي ملوش، يعني شوف اظلمني زي ما انت عايز يا حبيبي، انا مش هعمل حاجة ابدا، انا والله مهما تظلمني هفضل اتظلم. بقى معقول انت تتصور يعني انك تحتل العراق وافغانستان وتجيب قوات في الخليج العربي وفي الجزيرة العربية وانا ازعل؟ لا يمكن ازعل، انا هفضل كده حوار الحضارات والتعايش الجميل وشرح حقيقة الإسلام أنه دين السلم. طب في ناس أعرضها منتهكة، لا لا معلش، ولكن الإسلام لازم يفضل دين لطيف وظريف. طب في ديار أخذت، في بيوت وأراضي انتهكت، في المسجد الأقصى بيتحفر تحته عشان يسقط، في ان حائط البراق خدوه خلوه حائط المبكى، في ناس بيمنعوا عن الصلاة في المسجد الاقصى. لا معلش، ايه ده، عيب الكلام ده، انت بتتكلم ازاي؟ الا تعلم ان الاسلام هو دين التعايش العالمي؟ طب فرنسا منع المحجبات يتعلموا، ما تجيبش سيرة الكلام ده حتى لا تعكر اجواء هذه النوعية من المسلمين التي قد تلي مناصب الوزارة والغفارة واللهاها، فتجد أن المسائل كلها أن الإسلام يعيش في ضوء حاجة واحدة، تقبل المظالم التي تنزل عليه. ولعلكم تابعتم معي ما قالته الأخت التي اتصلت في الأسبوع الماضي، ولا أريد أن أدخل في هذه المسألة مرة أخرى حتى لا يطول الوقت، لكن آدي حل المسلمين. أنت عايزني أقعد أتكلم حول حوار ولذا، إنما أتحفظ أنه قد يكون الإخوة الذين تم اختيارهم في هذه الهيئة ناس صالحين وطيبين وكويسين، أنا لا أعرفهم، قد يكونوا من أخلص الناس، مخلصين جدا للعمل الإسلامي، وقد يكونوا على العقيدة الراشدة، أنا لا أعرفهم، إنما أنا أحذر من مبدأ كما لو كان مصر مثلا قررت أنها تعمل هيئة لشرح المفاهيم اليهودية الحقيقية وإبرازها وتقدمها. أنت مالك، أنت يهود؟ كما لو قررت انها تشرح الديانة البوذية وما فيها من انتو بوذيين، لا يمكن ان يشرح الشيء الا اصحابه، اتركوا اصحابه، انما يكون هذا تحت تحت سلطان غيرنا، فهذا امر خطير. واعتقد، وانا بقول هذا الكلام عشان اللي له حد في بريطانيا او في اي مكان في العالم، تأتي الخطورة من هذا، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي في آخر الزمان قوم من بني جلدتنا يتكلمون بلغتنا، ناس زينا، عرب مسلمين يتكلمون اللغة العربية وبالقرآن ولهم السمت الإسلامي والاسم الإسلامي، ولكن تجري في عروقهم دماء جرى تلقيحها وتخليطها والدس فيها بحرفة بحرفنة وولو مناصب من أجل أن يدافعوا عن هذا المستوى، بينما مطارق العالم كله تنزل على الإسلام. وأديك سمعت حتى أوباما اللي المفروض يقال متهم بأن له ميول، أنه جده مش عارف رقم كام كان مسلما من كينيا أظن أو حاجة، كيف يقول سوف أركز كل التركيز على حرب أفغانستان وسأضربها بقوة؟ آدي، فلا بد أن تعلموا أيها الإخوة. النقطة الثالثة والأخيرة التي لا أستطيع في الحقيقة أن أمر عليها هي مسألة القرار الذي يوشك أن يصدر باعتقال بطلب اعتقال الرئيس رئيس السودان البشير عمر البشير. أيضا وللمرة الثانية أو الثالثة أنا برضو في الملاحظتين الماضيتين قلت هذا، أنا لن أتكلم عن الموضوع نفسه إطلاقا ولا يهمني حاليا، وإن كان لو عندي وقت كنت اتكلمت فيه، إنما يا إخواني أنا يهمني الوعي الإسلامي، يهمني وعي الناس يفهموا الله. يعني المحكمة العدل الدولية، المحكمة الدولية اللي مختصة بجرائم الحرب، ناوية تطلع أمر اعتقال ضد رئيس جمهورية قائمة وفي حصانة لرؤساء الجمهوريات اللي هو رئيس السودان الله. وقبل كده قبل ذلك بشوية عملت نفس الكلام المجتمع الدولي ضد واحد زي الرئيس الليبي معمر القذافي، انهم منعوه حتى منه يطير، ما كانش يقدر يزور البلد اللي جنبه بطيارة، قاعد مركون في قصره. وقبل كده ايضا اجراءات دولية بطلب محاكمة الرئيس بشار الاسد بتهمة قتل الحريري الله. وهناك رئيس ايضا زي صدام حسين، الرئيس صدام حسين اللي كان في العراق جرى له احتلال ومحاكمة وتنفيذ حكم اعدام. ايه الموضوع ده؟ رؤساء الدول مع الوقائع بيتاخدوا واحد ورا واحد، بيتأدبوا وبيتضربوا بالمسطرة على ايديهم، وهو ده شعوب تقبله. يبقى اذا هذا الكلام ماذا اخذ منه؟ اخذ منه لك انت ايتها الشعوب للوعي العربي، للوعي الاسلامي، للناس ان يعلموا ان هناك ضغوطا بالغة تمارس ضد هؤلاء الرؤساء والسلطات لكي لا يكون قرارهم حرا، لكي يكونوا منتبهين او واعين الى ان هناك ما قد ينزل بهم. والمسألة لا تأتي بسبب فلان قتل ده وفلان عمل كذا وفي جرائم، لا، طب ما الجرائم شائعة، ما فيش حد ما بيعملش جرائم، إنما هم ينتقون من يريدونه علشان بترول بلده، علشان تقسيم. وتذكرت في هذا الوقت بس لتعلموا نسبة الحرية عند رئيس مثل بشار ولا القذافي ولا عمر البشير ولا غيره. اديكوا شفتوا القذافي تحول كليات، راح قال لهم ادي تفكيك البرنامج اللي مش عارف ايه، وانا بقدم الشيء الفلاني والتعويضات بتاعت لوكيربي، يعني كل اللي انتوا عايزينه خلاص، ما فيش حاجة فضلة، كل اي حاجة مطلوبة مني علشان ينجو من هذه المصائر التي هي اصبحت معاينة. فلا نتكلم عن قوم يباشرون حريات، بل عن قوم في بلاد تعتبر محتلة. اذن يعني هو ده التوصيف. لذلك أيها الإخوة تذكرت فورا خطة إسرائيل التي كانت تقول إن إسرائيل ستبلغ من الفرات إلى النيل في مدى زمن 100 عام ينتهي سنة 98 اللي فاتت. ثم ما نشرته الصحف الفرنسية أو صحيفة مرة واحدة وقالت إن إسرائيل قررت مد أمد الخطة 20 سنة فقط، على أن تخصص أول 10 سنوات اللي هي تستنتهي السنة دي من 98 ل2008 للمنطقة التي تقع شمال وشرق فلسطين، يعني هي بقى الأردن وسوريا والعراق. وديكوا رأيتم في العشر سنوات الماضية كيف صابوا جام غضبهم على هذا المكان تمزيقا وتقطيعا، بحيث ان المنطقة اللي شرق فلسطين كلها من البلاد العربية يا اما الامريكان موجودين فيها ومحتلينها، يا اما اسلحة، يا اما. ثم المرحلة من سنة 2008 ل2018 تخصص للمنطقة التي هي غرب وجنوب فلسطين اللي هي بقى مصر والسودان. بدلالة ما حدث في العشر سنوات الأولى، يبقى اللي نشرته الصحيفة الفرنسية صحيح والعشر سنوات التانيين يعني داخلين فيها على منطقة مصر والسودان. ولذلك ترون بعض الذين يقفون الآن ضد الحكومة المصرية في بلاد العالم كله ويتكلمون ضد ايه بقى، يتكلموا ضد ايه مثلا اقباط المهجر ووجود التفرقة، وتحركهم يحركهم اعداء البلد في الغرب في اوروبا وفي امريكا مظاهرات وافعال ومؤتمرات واحراج للحكومة وغيره و و و و و كل هذا من اجل تحريك السكون في اصلا سلم في امن في بيسموها سلام اجتماعي ووئام ووحدة وطنية موجود والناس متعايشة، ولو هناك بعض المسائل مهمة جدا فيها شيء من محتاج إصلاح لا أحد ينكر الرغبة في الإصلاح، لكن هم يحاولون أن يرفعوا درجة الحرارة تباعا لأنه جاء الوقت الذي لابد أن تضرب فيه السلم والأمن في هذه المنطقة. وكذلك في السودان سواء حركة تحرير السودان أو ما حدث في دارفور أو مسألة توقيف البشير واعتقاله وما إلى ذلك أو هذا من أجل أن تتحول هذه المنطقة إلى مقسمة وإلى دويلات أيضا. لذلك أيها الإخوة أريد في هذه اللقطة العاجلة أن أقول لكم إن نسبة حرية ما هو بيقول لك في مصر المثل يقول إيه، اضرب المربوط يخاف السايب، نسبة الحرية التي أصبحت لأصحاب القرار في بلادنا أصبحت مهددة بعصا مرفوعة في بهذه الصورة. ولذلك يجب أن نقف بشدة وبقوة ضد هذا الكلام وأن نرفض أن يكون مسألة استخدام ما يقال عنه الإجراءات الدولية والقانون الدولي ومجلس الأمن والمحكمة الدولية إنما هي عصا يعني تكرس احتلال البلاد العربية وما إلى ذلك. أيها الإخوة كم كنت أتمنى أن أتكلم أكثر في هذه المسائل، وفي نفس الوقت كم أشعر أنني استعجلت في بيانها بسرعة مع أنها تحتاج إلى بيان أكثر وإلى إيضاح أكثر، لكن هكذا في ضوء الوقت وأرجو أن يكون واضحا أن حريتنا كأمة على الميزان وتذبح، وأننا في مخاطر، وأن هناك من يتربص بنا، وأننا لا نأمن إلا في الله سبحانه وتعالى أن تحيا أمتنا ويحيا أفراد أمتنا للعمل الذي لا يخاف في الله لومة لائم ولا يرى لأحد عنده، لأننا لا نأمن من صاحب الاستقامة ومن ليس صاحب الاستقامة، وإنما أن نقول بحق إذا علم جدي بيعة عبادة بن الصامت التي رواها عبادة بن الصامت على العقبة الثانية قال وأن نقول بحق إذا علمناه لا نخشى في الله لومة لائم، وقد علمنا فلنكن هكذا. وإذا رأى بعض الناس أن هذا الكلام قد يكون فيه شيء من كما لو كان يعني دفاعا عن سلطات أو حكومات أو يبقى ما فهمش حاجة، إنما أنا الذي أقصده أنه نحن ضد المحتل الكبير الذي يحتل مقدرات الناس وضد من يترجم هذا إلى مظالم، وإنما يجب أن نكون فاقهين إلى ما نشاء. الآن أنا تحت أمر الإخوة الكرام إذا في أي اتصالات، وإلى أن يعني يلتقط سماعات التليفون ده إيه ده فورا كده. تفضل يا أستاذ سمير، أهلا وسهلا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا ألف مرحبا أخي، حياك الله.
الله
وأنعم وأكرم حضرتك. بكفر الشيخ، كفر
الله
الشيخ.
احنا بنسعد إن شاء الله رب العالمين بكلمات حضرتك، ربنا يتقبل منا ومنك إن شاء الله رب العالمين.
الله يكرمك. كفر الشيخ طلحة اسمها يا أخ، اسمه طلحة الشيخ اللي باسمه كفر الشيخ؟
نعم.
ما تعرفش انت، هبقول لك أنا الحكاية دي.
هذا اسم المدينة يعني.
نعم تفضل. طبعا
ربنا يتقبل منا ومنك إن شاء الله ويجعل عملك صوابا خالصا لوجهه إن شاء الله رب العالمين.
آمين يا رب.
ونسأل الله عز وجل يعني أن تكون هذه الكلمات يعني كلمات مباركة لصحوة الأمة إن شاء الله رب العالمين.
آمين.
وأن تجتمع الجهود وأن تتوحد الجهود.
آمين
يا والأمر يا فضيلة الشيخ يعني كما لا يخفى عليكم الأمر بسيط جدا، خلافة إسلامية سقطت من 80 سنة ولن تصلح هذه الأمة إلا بعودة هذه الخلافة. فنسأل الله عز وجل أن يجمع جهود العلماء وجهود الطيبين لعودة هذا الأمر الذي كان لغيابه كل الشر، وكان لغيابه يعني فتحت أبواب شر عظيمة جدا، كما لا يخفى عليكم وعلى إخوانكم العاملين في قناة الناس وفي القنوات الفضائية جميعا. نسأل الله عز وجل أن يوفقكم، إلى ما يحب ويرضاه، ويعني وأن تجتمع.
أنا شاكر فضلك واتصالك يا أخي الكريم، والله يعني جزاك الله خيرا على هذه الكلمات الحارة المباركة، وربنا يتقبل هذا الجلال والإكرام ويجعل في هذه الحرارة والصدق ما يعني تقر به الأعين يا رب العالمين. مين يا فندم؟ اتفضل يا أستاذ. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ حازم.
حياكم الله وأكرمكم الله يا رب العالمين.
أنا أحبك في الله يا شيخ حازم.
يا أخي أحبك الله الذي أحببتني فيه وأكرمك الله. بس أنا سامع صدى الصوت، وطي التلفزيون عشان أعرف أسمعك. أعمل معروف.
طيب
فضل.
طيب يا أخي أنا هختصر، لأن أنا بحبك جامد في الله.
جزاك الله خير.
لأن كل ما أشوفك من مرة ما حكيت قصتك في مكة وأنا سعيد بك جدا. مرة ما كانش الفلوس خلصت معاك.
المرة اللي ده ما خلصتش، ده تاخده
الله يعزك
ورجعت تاني. الحمد لله ربنا يكرمك. بس انا شحت يوميها فعلا يا اخي مجيب. ربنا يكرمك يا رب.
الله يعزك يا شيخ حازم يا رب.
انا شاكر فضلك يا اخي الكريم.
المهم يا شيخ عايز يعني انا راجل لا متعلم ولا شيء.
ربنا يكرمك.
اي ولكن يعني انا بقول ان الحكام اولياء الامور.
ايوه
اولياء الامور يا شيخ.
ايوه
الله سبحانه وتعالى عطاهم الصلاحية ان احنا نطحهم.
نعم.
فانا بطيع يعني اولياء الامور، وانا حزين انهم ليش ما بينفذوا اوامر الله طاعة لله.
ربنا يكرم. انا هجاوبك حاضر، هجاوبك ان شاء الله. جزاك الله خيرا يا اخي مجيب. اما الواقع اللي كان بيشير اليها دي، فانا كنت لابس البشاكير وعلى جبل عرفات، على ارض عرفات يعني، وواحد جزاه الله خيرا تطوع، واحد من الإخوة الصالحين تطوع أنه يشيل يحمل لي حقيبتي. ثم كل الناس لابسين بشاكير لون بعض والخيام لون بعض، افترقنا ولم يعد عندي ما أمتلك إلا البشكيرين وما في والخف أو النعل يعني اللي أنا لابسه في قدمي، وخلاص وما يعني وهكذا. فجزاه الله خيرا. طيب اتفضلي يا اختاه. اهلا وسهلا. اتفضلي يا اخت ام عمر.
والله يا شيخ بس انا احب اسجل يعني احترامي لفكرة حضرتك، وبجد بجد انا يعني لما بسمع الحلقات بتاعت حضرتك بحس ان الامة فعلا فيها علماء بيسروها، والفكر ما شاء الله تبارك الله. دي النقطة الاولى. النقطة الثانية يعني يا ريت في رجالة بسيطة، انا عارف ان وقت حضرتك مش هيسمح في البرنامج الواجبي، انا يعني انا شخصيا انا كواحدة ام او يعني كست متزوجة انا عايشة هنا مثلا في السعودية وكده، يعني واجب انا تجاه القضايا بجد، انا قلبي يعني بيزرف دم كل ما بسمع القضايا، كل ما بسمع واحد زي حضرتك بيتكلم في امور قضايا الامة والمسلمين وخلاص واليهود هي يعني هياخدوا.
لا ان شاء الله مش هيقدروا. لا انا جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك. انا فعلا ذكرت ان هذه خطة اليهود ولكنها ان شاء الله لن تتم، وهم لما جاءت سنة 98 لقوا نفسهم فشلوا، فاضطروا يمدوا اجل او يمدوا اجل الخطة 20 سنة بسبب ان المسلمين بيشتغلوا في كل مكان. النهاردة الارض المسلمة في بلاد العرب والمسلمين بتطلع ملتزمين بفضل الله، وهناك دعوة، ولولا ان هذه الدعوة لها اثرها الفعال لكان اليهود وصلوا الى خطتهم من 10 سنوات ماضية. لكن ان شاء الله لن ينتصروا، ولن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، اليهود مفعول به، المسلمين هم اللي هياخدوا هذا القرار ويقاتلون اليهود وينصرهم الله عز وجل. وهجاوب حضرتك. اتفضل يا اختاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يعزك يا شيخ حازم، واتمنى ان حضرتك يعني ايه يتسع لك صدري ان انا يعني اناشف في بعض بنود في الحلقة يعني.
اتفضل يا اختاه.
بالنسبة اول حاجة بالنسبة للاستعداد لشعبان، لما حضرتك قلت لنا دلوقتي عشان الاعمال تقبل، والانسان لو في حاجة مختلطة في حياته او حرام او كده لن يقبل منه صرف ولا عدل.
ايوه
دلوقتي انا لو في حاجاتي في حياتي حاجات فعلا مختلطه كده وانا مش قادره اتخلص منها لان انا مش ليا حق القرار لوحدي، يعني في معايا اولاد داخلين او في زوج او يعني القرار مش قراري لوحدي، فكيف ان انا استعد للعرض العمالي دي على الله سبحانه وتعالى.
في اي نقطه تانية؟
وبالنسبه ايوه كمان بالنسبه للي هي خطه اسرائيل والموقف مع السودان والحاجات دي كلها.
طيب انا هجاوبك، الاتصال انقطع. طيب انا يعني هل يمكن ان نكتفي لو سمحتوا بهذا القدر من الاتصالات علشان اعرف اجاوب، وانا عارف ان ما عندكم كثير يعني، فانا اجاوب بس لانه لم يبقى الا دقائق. معلش يا استاذ حمدي دقائق معدودة نجاوب بعض الاتصالات دي والاتصالات التي جاءت الحقيقة على ما يسمونه الاس ام اس اللي هي الرسائل اللي بتيجي على التليفونات المحمولة، لانه واضح ان العتاب كثير. دلوقتي احنا يا اخوة يعني نريد طاعة الله عز وجل والعمل نحو هذه الطاعة، ونحن في نفس الوقت نعلم اننا قبل ان نولد الظروف قائمة، فلما ولدنا وجدنا الظروف هكذا فنحن نعمل في سبيل الله، ولكن أن ينجح هذا فعلا فالأمر يحتاج إلى صبر تعبدنا الله تعالى به، ليس صبر السلبيين وإنما صبر المواصلة. الأخت التي عندها أموال أو التي أولا تسأل عن واجبها تجاه القضية، أنا يا أختاه عندما أذهب إلى بلد في أدغال إفريقيا، الأخت اللي هي أم عمر من السعودية، عندما أذهب إلى أدغال إفريقيا فأجد عندهم مثلا الملاريا والدوسنتريا والأمراض وليس عندهم أطباء و و و و و فأخذ عددا، أنا أقول أنا هاخذ 100 واحد من هذه البلد أعلمهم الطب ليعودوا أطباء، فإنني في هذه الحالة لن أعالج الملاريا فورا ولن أعالج الدوسنتريا فورا ولن أعالج التيفويد فورا ولن أعالج فورا، وإنما أنا أعمل لأصل إلى هذا. فالمسلم الذي يتصور أنه يعمل اليوم ليستيقظ غدا فإذا المشكلات محلولة هذا قاصر في إدراكه، وإنما المقصود أن أعمل اليوم وأن أصبر على إيجابية العمل. لذلك عليك الدعوة إلى الله، إصلاح النفس، الاستزادة من العلم، العمل نحو تفهيم المسلمين آفاق قضاياهم وهكذا. الأخت التي تتكلم أن عندها أموال أو أمور أخرى مختلطة ببعضها وفيها الحرام، لكن أنا عندي زوج وعندي أولاد، الله يكلفك الأمر بالمعروف لزوجك والنهي عن المنكر لزوجك ولأولادك، ثم يكلفك في شأن خاصة نفسك التنفيذ. بمعنى أنه لو أنا عندي حرام أنا مشتركة فيه أنا وزوجي، فإن الله يكلفني مع الزوج أن آمر وأنهى وأن بكل قوتي وبلطف وشيء يعني بما ينجح، ما هو مش بكل قوة يعني خناقة، ده كل قوة قد يكون أنها تمسك يدها بين يديه وتقول له اعمل معروف وتقبل يده وتقول له أنت حبيبي وزوجي ورفيق حياتي، نريد أن يخرج أبناؤنا على طاعة وأن يكونوا على صواب فنضحي والله يخلف. إحنا هل لا نثق في الله رب العالمين أنه يخلف بأكثر مما يؤخذ؟ فأرجوك هذه هي القوة، لا أقصد قوة يعني عنف، وإنما القوة هي القوة في البلاغ وفي الوصول، أقدر شيء أو أكثر شيء يقدر على الوصول. يبقى إذن أنت مطالبة وده اسمه أمر المعروف ونهي عن المنكر. اوعوا الإخوة فاهمين أن الأمر المعروف ونهي عن المنكر مختلط بأنه يمسك إزازة يكسرها وبرقبة الإزازة يتصرف، لا، الأمر المعروف ونهي عن المنكر قد يكون بهذه العاطفة البالغة وقد يكون باليد واللسان والقلب، ولكن أنا أقول لكم يعني بقوة هذا تكليفك تجاه غيرك، تجاه ابنك. ابنك وصل سن 21 سنة أو 18 أو أكثر من هذا أو 30، بتقولي له على سبيل الأمر والنهي والوعظ واستخدام سلطتك العاطفية حتى عليه، لكن فيما يتصل بنفسك أنت مهما كانت الأمور يجب أن إذا كان لك أموال لا يصح أن تبقى في مضمار الربا. وكذلك مش ده فقط، أليس هذا فقط؟ فهناك من يتكسب من عمل الحرام، يعني هناك من يعمل في اليانصيب وفي المقامرات، وهناك من يعمل في بيع الرقص والأغاني، وتلاقي الأكشاك اللي في الشوارع بيع اسطوانات وشرائط لكذا وكذا، فلا كل هذا غير جائز. اسمحوا لي أيضا، كان في رسالة هامة الحقيقة وجمعت سؤالين. السؤال الأول، أولا الأخت أم محمد من السعودية التي كانت تتكلم عن طالب العلم، أختها رسائلك كلها تصل ومحل اهتمام، لكن فصبر جميل، أو تبحثين عن أحد آخر، لأن الحقيقة الشروط الموجودة يعني نحاول فقط أن نسدد، وعلى كل حال إن وجدت غيري فلا بأس إن شاء الله. لكن في رسالة تقول، رسالة الحقيقة فيها سؤالين جميلين جدا. السؤال الأولاني بتقول تعليقا على ما ذكرته في الأسبوع الماضي بشأن الزواج العرفي، بتقول أنا واحدة كنت مستعدة أزوج بنتي فعلا بأيسر شيء، وتقدم لها عريس وفعلا أوشكت أن أزوجها بأيسر شيء، ولكن شقيقاتي والعرف اللي احنا موجودين فيه، اخواتها البنات اللي هم خالات العروسة، والعرف اللي احنا موجودين فيه والسخرية، وها روحي وديها له، طب روحي بقى نقليها له على عربية كذا، كذبة هي. فشعوري بالحرج يعني امام هذا هو الذي منعني. اخذ هذا السؤال واقول للسائلة ولغيرها، بل اقول للمجتمع، انظر ايها المجتمع كيف أن سخريتك بمن يريدون تيسير الزواج جعلت الأم تمنع البنت من أن تتزوج بيسر، وجعلت البنت مع رفيقها تتزوج عرفيا، لأن الغريزة مستعرة وهي تريد أن تتزوج، والزواج مسألة سهلة، الرجل عنده أوضة فوق السطوح وتزوجت وانتهت المسألة، ويمكن أن ينجبه، يمكن يجي له فرصة عمل يبقى مليونير بعد ذلك. فانظر أيها المجتمع كيف أنك ظلمت البنت وظلمت الأم وظلمت بهذه السخرية، بهذه السخرية برفع المهور. طب الأب والأم بيرفعوا المهور، طب لما يجي حد تاني ييسر، ألم يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول ايه؟ يقول ايسرهن مهورا اكثرهن بركة، اللي فيها البركة. ان وجدت، طب تعال انا عندي ابنتي، والله لو وجدت، انا مش عايز حد يجيلي، انا ما عنديش بنات، انما انا لو ابنتي جاءها زوج، الف زوج لكن واحد بس اخلاقه امنه عليها لاخلاقه ودينه، انه رجل مأمون، لما انا اموت هسيبها له، ابقى مطمن انه ما لقاش الحمد لله ابوها مات وانا انفردت بيها، والله ازوجها له حتى لو لم يكن عنده مال، لاني عارف ان لو جوزتها لواحد صاحب سلطة ومال وعيلة كبيرة، يمكن اول ما اموت فلوسه وسلطته يخلوه يتبحتر عليها ويبقى جبار معها. انما لو زوجتها للمؤتمن ولو من غير فلوس، الزواج العرفي نحن نصنعه. انا لا اقول هذا اقول للبنات انتوا جوزوا عرفي انتوا معذورات، لا، انتوا مأزورات وحرام، والله تعالى يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، استنوا اصبروا. انما ان انا اقول هعمل ايه يا فضيله الشيخ، لازم اروح الجامعه واتعلم، ما فيش بد، فيجي الشيخ يقول لها ايوه يا بنتي روحي الجامعه، وتبقى الولد والبنت والعاطفه والشهوه متاججه ومش قادرين يصبروا، لكن اقدر اقول لهم ما تتجوزوش، لا اقول لها ما تروحيش الجامعه، انا عايزها تروح الجامعه، واوعى حد يطلع يقول الراجل اللي كان في التلفزيون بيقول للبنات لا تتعلمن، لا يتعلمن. إنما إذا وجدت أن حريق أنه للتعلم لابد من حريق الحرام، أفتكر أن الأب والأم بيمنعوا أولادهم يروحوا المدرسة لما يبقى فيه طاعون ولا يبقى فيه سل ولا يبقى فيه حاجة فيها عدوى، طيب في كارثة في المجتمع. لذلك أقول هذا. نفس السائلة بتتكلم عن عن عودة الممثلات للتمثيل. تقول انه عودة الممثلات للتمثيل الفن مع الضوابط الشرعية هل هو حرام او حلال؟ حرام طبعا. حرام ليه؟ لانه الفكرة ان الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم اكملهم 100 لما هدي الى التوبة قيل له اترك البيئة التي كنت فيها معروفا بانك قتل قتلة ومعروف ان حواليك الناس منحرفين، اترك البيئة الى بيئة اخرى لا تعرف عنك الا الصلاح والايمان وانت لا تعرف عنها الا الصلاح والايمان. فعندما اتي بافتراض جدلي، بافتراض جدلي مع ان الموضوع ده فيه مليون كلام ما عايز اقوله، بافتراض جدلي انه كان يجوز اصلا التمثيل لو كان المجتمع كويس وغيره، انما علشان انا اخد فتاة هداها الله عز وجل فتحجبت وصلت وكفت عينها عن الحرام، يعني غضت بصرها عن الحرام واصبحت تذكر الله ولا تذكر الخنا والفحش وكده، وتيجي خارجة اقول لها لا خش تاني نفس المجتمع الذي كنت فيه مرة اخرى وحرب جواه، لا ما ينفعش. من قال بهذا لا يعرف سنة الإسلام في التوبة. سنة الإسلام في التوبة أن أنخلع من المجتمع الذي عرفت فيه وعرف لي بأنه مجتمع خروج عن الحلال حتى لو كان ما فيهوش شيء إلا هذا، فما بالك بمجتمع مليء بالمحرمات في المعاملات وفي الكلمات وفي الأعراف. حرام. ومن تعلل بضيق ذات اليد، هو انتم مشترطين على رب العالمين ان تلتزموا بالاسلام بشرط الشهرة الاعلامية، بشرط الكلوب ده اللي منور في عينينا عشان نطلع في التلفزيون، شرط الكاميرا دي، هو ده الشرط؟ ان يا رب اريد ان التزم بشرط ان اكون تحت الاضواء وامام الكاميرات، هو ده هذا هو الشرط؟ يعني ما ينفعش يبقى مسلمين يقول لك انا عايز اظل ملتزم بس هات لي اللي انا فيه كمان، لا ليس، وانما بالعكس. صهيب ترك ما وراءه وما امامه وذهب الى الرسول عليه الصلاة والسلام صفر اليدين من كل امكاناته، فلما ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالوش كان كنت خليك، قال ربح البيع، انت بعت واشتريت، بعت اللي كان في ايدك واشتريت رب العالمين، ده هو الربح. فأقول إن عودة هؤلاء ده مجتمع موبوء لكثرة ما فيه من الألفاظ، بس الكلمات اللي بتتبادل، اجتراء العيون، أنتم لا تتصورون غير أبجديات الحياة. إذا نودي للصلاة في مثل هذا المجتمع أنتم تتصوروا كم في المية يطلع يصلي؟ لو في 200 واحد في المكان اللي بيصوروا فيه أحيانا لا يخرج إلا واحد ولا اثنين، واللي بيخرجوا لو 20 واحد حتى يخرجوا يصلوا ويرجع، يمكن وقد رأيت هذا يعني من شخص يسألني لم أره بعيني لحسن الناس يقولوا الدنيا، يرجع شغال كوافير في شعور وأعناق النساء اللي قاعدين قدامه. فده ليس يعني ده ما هذا. لو كنت عارف يا أخي الكريم، لو اللي التزمت دي أم المؤمنين ما اقول لهاش اشتغلي برضو هناك، لان مش العبرة انت صالحة او لا، وانما وهي اصل رسالة طويلة، ويبدو ان السائلة تحاول ان تتلمس طريقها الى شيء في ذهنها لانها ذكرت الامرين على هذا النحو. فعلى كل حال يعني قد بينت هذا. بالنسبة للصور الفوتوغرافية، الصور الفوتوغرافية انا اتكلمت عن انها حلال من حيث المبدأ، لكن مش معنى كده تعظيم الصورة احطها في برواز كبير واقول لهم ده جده فلان باشا العظيم اللي ابوه كان الوالي وجده كان، لا ده دي كارثة. ده حرام. يعني تعظيم الصورة الفوتوغرافية وتكبرها جدا وارتباط الناس بها عاطفيا، وان واحدة تقعد تبص للصور وتبكي كل يوم وتنام في حضنها، هذا حرام. وهذا غير مسألة المبدأ. مبدأ أنا زي ما قلت لكم مبدأ أنه حبس الخيال، حبس الظل على ورق حساس شيء يختلف كمبدأ عن الاستخدام. لذلك الصور الفوتوغرافية التقطها بالكاميرا حلال، لأنه ليس ده لو جاء طفل صغير خبطت كاميرا كده هتصور، يعني ليس فيها مضاهاة، وإنما الفكرة في استخدام الصور أنه لا بد أن يكون منضبطا أيضا بشرع الله عز وجل. تسأل أو يسأل ما حكم الدين في رجل لم ينفذ وصية زوجته في بعض ما يخصها، وما حكم عدم قدرة أولادها على تنفيذ الوصية بسبب رفض الأب؟ مثل هذه الأسئلة لو أجبت عنها يخرج الجواب خطأ. ليه؟ لأنه أحيانا تكون الوصية صحيحة والأب متعنت، وأحيانا الوصية خطأ والأب رشيد، وأحيانا تنفيذ الوصية هؤلاء يفسرونه بطريقة وهؤلاء يفسرونه بطريقة، فالذين يفسرونه بالطريقة الأولى يقولون عن أصحاب الطريقة الثانية إنهم منحرفون. لذلك أقول في مثل هذا السؤال لابد أن تعرض الوصية على أحد العلماء بظروفها ليقول هل الأب غلط، هل الأم غلط، هل الأبناء غلط. إنما على كل حال وصية كمبدأ بقى، وصية المتوفى في ماله لغير وارث نافذة، وللوارث بشرط إجازة الورثة، وإذا كانت وصية غير مالية فإن السنة والشرع هو إنفاذ هذه الوصية ما لم تحتوي على إثم أو قطيعة رحم أو شيء من هذا القبيل. فإذا الأصل إنفاذ الوصية، يعني ما ينفعش واحد أبوه يوصي أو أمه توصي بشيء ويقول لا 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 خلاص ما ينفعش، كمبدأ لابد أن ينفذ الوصية، إنما على التفصيل الذي قد ذكرته. يقول لم أكن أصلي من قبل، فهل وجب علي القضاء الآن بعد إذ هداني الله؟ أقول لك يا أخي الكريم ويا كل من عنده نفس هذه المشكلة، عندما تبدأ الصلاة بعد أن كنت تاركا للصلاة لا تقضي ما فاتك حتى تتمكن من أداء الصلاة الجديدة. يعني ما أقدرش أقول لك صلي الظهر ظهرين والعصر عصرين والمغرب مغربين أو أدي ما فاتك فيثقل عليك الحمل فتترك الصلاة كلية، وإنما أقول لك اقضي أولا 3-4-5 سنوات في الصلاة على وقتها ورابط لها وتمكن من نفسك، ثم اسألني هذا السؤال أجيبك حينئذ أو أجبك حينئذ، أما الآن فلن أجيبك حتى تتمكن من الصلاة. هل يجوز وضع المال في البنوك الحالية العادية، فإذا وضعناها ثم نقلناها إلى البنوك الإسلامية فكيف نكفر عن الربح؟ أولا تعبير البنوك العادية أنا فهمه وأنت فهمه، لكن في الحقيقة يعني كشيء من اللطائف هي مش بنوك عادية، دي بنوك انحرافية، إنما احنا بنقول عليها بنوك عادية لأنه أصبح الفساد هو الأصل، فيقول لك البنك العادي، يعني البنك الإسلامي ده بنك غير عادي، لا هو البنك البنوك أنت تقصد، فلا أيوة لا تضع طبعا أموالك في بنك ربوي حتى لو امتنعت عن أخذ الفائدة، لأن هذا فيه عون على يا سيدي على الحرام. أما كيف تكفر عن ما قبضته من فوائد ربوية، فإنك تقدرها وتخرجها، يعني تقول والله أنا حطيت فخدت هنا 1000 جنيه هنا 1000 هنا 1000 أصبح عليها 3000 تخرجها، فإن تعظمت جدا بحيث أصبح إخراجها في السنة الواحدة ولمرة واحدة قاصما للظهر، لأن في ناس الفلوس بياخد 1000 و1000 و1000 وبعد 20 سنة وبيصرف منها، بعد 20 سنة لما يحسب 20,000 يلاقيهم هم الفلوس اللي في البنك. هنا أجاز الفقهاء أن تخرجها على أقساط وعلى دفعات، تحدد تقول علي 20,000 تخرج كل سنة مثلا 4,000-5,000 حتى تطهر، واعلم أن تطهير مالك من الربا أعظم درجة وأعظم نفعا وأعظم بركة وأعظم ثوابا من إتيان كل أبواب الحلال مجتمعة. وتخرجها توديها فين بقى؟ دي تعتبر مثل الميتة. الميتة حرام ان انا اكل مثلا دجاجة ميتة او عنزة ميتة، حرام، لا، فهي مال فاسد، وعند جمهور الفقهاء هذا المال اصلا يعدم. لكن اجاز طبعا الاحناف لهم رأي، لكن خليني فيما اقول لكم، هي كمال تعطى للمضطر من المسلمين، الأموال دي، لأنه الحرام حرام إلا لمن اضطر غير باغ، إلا من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. من هو المضطر؟ الذي فقد الطعام، ما عندوش ما يأكل، فقد الشراب، فقد الدواء، فقد المسكن، فقد الكساء، عند البرد يكون كساء سميك. من فقد شيئا من الخمسة أشياء هذه، الطعام والشراب والدواء والكساء والمسكن، بحيث أصبحت الأمور عنده مظنة الهلاك، يجوز أن يعطى من باب الضرورة والاضطرار من هذا المال الفاسد اللي الأصل أنه كان يعدم. شوف بقى لدرجة إيه اللي بيأكلوا الربا، بيأكلوا إيه، بيأكلوا حاجة لا نجيزها للي موجود في العناية المركزة إذا وجد سبيلا للدواء غيره. طيب فده يعطون منها من باب التبرؤ من الحرام، وهو أعظم درجة كما قلت من الصدقات. يا سيدي الفاضل، أب ترك أولاده بلا مصروف ولا حتى يسأل فيهم ويصلي، يصلي، برافو عليه أنه يصلي، يعني إن شاء الله الصلاة، مش هنقوله بطل صلاة لأنه لعل صلاته تنهاه يوما عن الفحشاء والمنكر، ولكن أن يترك أبناءه، ألم يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما، كفاية عليه أوي إثم وزر ينزله في جهنم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعولهم، من يقوتهم، أن يضيع من يقوت فمن يعولهم. فأنت يا أخي الكريم، يا من تركت أبناءك بلا مصروف ولا حتى كذا ولا كذا، إلا أني أقول للابن السائل، لقد ذكرت شأن والدك ولم تذكر لي شأن نفسك، لعلك عققته، لعلكم عصيتموه، لعله يصلي فيدعوكم إلى الرشد، ولكن أنتم تنحرفون عن طريق الرشد، فحدث شيء لا أعلمه، فأنا أجبتك عن التزاماتي، ولكني لا أعفيك إن كنت أنت السبب بأنك تارك لطريق الله عز وجل، وإن كان لا يعفيه ألا يضيع من يقوت، يعني مش عشان ابنه لا يصلي لا ينفق عليه، بل عليه النفقة على كل حال بشروطها وحدودها الشرعية. تقول أنا ملتزمة وداعية وأطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأدعو من سنوات أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ولكني لا أراه، وهذا الأمر يحزنني، فأنا في شوق شديد ولا يوصف. والله يا أختي أنت هذه محنة، وأسأل الله أن يلبي لك دعوتك، ولكن فتشي في نفسك، فلعل هناك شيئا، يقول تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، لعل هناك شيئا في قلبك يجعلك تنظرين إلى أفعالك أنت وتعجبين بها، بينما يجب أن تنظري إلى عظم ذنبك مثلا. فأنت ملتزمة وبتدعي إلى الله ولبقة ومنطلقة، لعلك رؤيتك لنفسك تجعل قلبك غير طاهر بما فيه الكفاية، لذلك هناك شيء فتشي واسألي الله سبحانه وتعالى من فضله، ومع ذلك فقد يطلب الإنسان من ربه شيئا ويتحقق في صورة أخرى غير الصورة التي طلبها، فلعل وعسى، ولكني أدلك على ما ينفعك، وهو أن تفتشي في قلبك وأن تصلحيه وأن تبحثي، لعل هناك شيئا أنت لست منتبهة له. في أسئلة محرجة جدا حقيقة لي، يعني إخوة بيسألوني عن أمور شخصية، وعايزني أتكلم مثلا عن يعني ما أعرفش، والله أقول لكم إيه المرة الجاية بقى، أنا نشوف الحكاية دي إن شاء الله. فما هو ذا لا أستاذ حمدي، أستاذ حمدي ده خطر على الأمن الإعلامي، ده معاكم مش معايا، ماليش دعوة باللي أنت بتقوله يا أستاذ حمدي. على كل حال، هو يا إخواني أحيانا يشق على النفس، وإن كنت أحب، هو اللي حاصل إن في بعض الإخوة بتأتيهم بيشوفوا على من خلال البرنامج إن في حد يتكلم ويثني خيرا على الشيخ صلاح أبو إسماعيل، أو يعني يسأل عنه، أو يقول إني تذكرت كذا، فبيسألوني الحقيقة يعني، لكن يعني قد يكون مش أنا اللي المفروض أجيب هذا السؤال. فيعني على كل حال، هو رحمه الله رحمة واسعة، هو والدي عليه رحمة الله ورضوانه، وأسأل الله أن يتقبله في الصالحين، وأن يجعله يا ذا الجلال والإكرام في علياء الجنة وفردوسها الأعلى، وأن يغفر له يا رب العالمين، وأن يجعلنا من بعده يعني ذرية تدعو له يا رب العالمين. إنما لا أستطيع يعني الأسئلة التي تتكلم عن نريد أن نعرف كذا وكذا وكذا، يعني ربما لا يكون أنا من يستطيع أن أفعل هذا. يقول أعمل بأحد الفنادق بالغردقة بعمل إداري، فهل العمل به حلال أم حرام؟ مع العلم لا يوجد لدي مهنة ومتزوج. والله في مهنة لطيفة جدا اسمها بياع ليمون، بتروح تشتري شوية ليمون وتقف وبتبيعهم وبتكسب. وفي مهنة البطاطا والذرة وفي حاجات، إنما عشان تقولي أنك تعمل في فندق ترى العاريات كل يوم وبينزلوا الحمامات السباحة، ومن العلاقة بين الرجل والمرأة عندهم عادي جدا أن يقعوا في منتهى الزنا، وأنت عايش بقى في المجتمع ده والحمد لله بتصلي ولكن أمرك لله، ما فيش كده، ما ينفعش. وإنما اعمل يعني في بيع اي شيء، في شرائه، في كذا. وانما عليك ان، والله يا اخي على الكبري وانا احيانا بمشي لاقي ولد، والله يعني انا مش عارف اقول لك ايه، الراجل جايب شوية ازايز حاطط فيهم مية ساقعة وعصير وغيره علشان يشرب الناس بس، وحاطط ترمس فيه مية سخنة بيعمل لهم شاي. فالناس ماشي على الطريق، وطريق سفر او الطريق الدائري او غيره، يقف يروح يصب له كوباية شاي وخلاص، منتهى البساطة. اللي عمله ايه؟ انه اخذ ماء فغلاه لدرجة الغليان في بيته، وضعه في ترمس، واخذ ماء وثلجه لدرجة التثليج في بيته وضعه في ترمس، وراح في الشارع وبيكسب من المية السخنة والساعة شاي وعصير، ومشي الأمور، ولا بيتعامل لا بالربا ولا يرى الكاسيات العاريات ولا الزنا والخنا والفحش. وأفيق يا إخوة إلى الطهر. هنفرط في الطهر، يعني ما أقدرش أقول لك خلاص أمرك لله عيش بقى مع الزنا والمنحرف، ما ينفعش، ما فيش كده. إنما نحن كأننا نريد من يعطينا رخصة. لو قلت لك ساعتها ان الغردقة انتقل فيها وباء واللي بيتنفس في الجو بيجيله كذا، هتلاقي كل الناس تسيب الغردقة، صح ولا لا؟ يقولك لا، ده بيقولك في رب وبيجي، الحق بسرعة امشي. يعني طيب خلاص، يعني انقذوا انفس. يا صفية، يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انقذي نفسك من النار فاني لا اغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة، يا بنت رسول الله، انقذي نفسك من النار فاني لا اغني عنك من الله شيئا. يا آل البيت، يا حمزة، يا عم رسول الله، يا ناس، يا مسلمين، انقذوا انفسكم من النار فاني وانا رسول الله لا اغني عنكم من الله شيئا. فيا اهل الغردقة، انقذوا انفسكم من النار فانه لا احد يغني عنكم من الله شيئا. أنا طالبة بكلية الطب، وفي الدراسة نقوم بملامسة جسم المريض والذي غالبا يكون رجلا، فهل هذا حرام؟ الأصل أن الرجل يعالج الرجل والمرأة تعالج المرأة، ونظرا لوجود ضرورة بالغة في أن المرأة تعالج، لأنه حرام لو المرأة لم تتعالج. فكرة، لو لم توجد طالبات طب يبقى حرام. ليه؟ لأنه أنا دلوقتي ابنتي أو زوجتي أو أختي أو والدتي تريد أن تذهب إلى أطباء، وليس هناك طبيبة امرأة، الشيخ يقول لي يجوز لك أن تذهب إلى طبيب رجل. ليه؟ يقول لك لحالة الضرورة، لعدم وجود امرأة. بس ده العالم الفقيه يقول ريثما إلى أن توجد المرأة وتكون هناك فريضة تعلم الطب على النساء حتى يعالج، فأصبح تعلم الطب ضرورة ولا ينقذ المسلمين إلا بتعلمها، فكيف يتركون دراسة الطب؟ لذلك هذا حلال وأصبحت ضرورة. والله إذا تمكنتم، لأن أنتم لستم كلية الطب، من أن يكون ملامسة جسد المريض سواء رجل أو امرأة فهذا هو الأصل ويجب على. وأصل على فكرة هناك في أحكام الشريعة ما يوجه إلى الحكومات ليس إلى الأفراد، يعني إلى وزارة الصحة، إلى كلية الطب، إلى الجامعة، إلى يعني أنه يراعوا هذا، أن يكون هناك قسم للرجال وقسم للنساء، هذا أصلا. إنما إذا لم يوجد وتمكنت حالة الضرورة فإن الملامسة في التعلم فقط، إنما في العلاج يذهب الرجل إلى رجل والمرأة إلى مرأة. على طول ما فيهاش كلام. يعني حتى في الأمور العادية المرأة تذهب إلى طبيبة المرأة إلا إذا فقدت المرأة الشطرة الطبيبة الشطرة أو التي لا يخشى منها أو المؤتمنة أو كذا، هنا يجوز. إذن التعلم هي تلمس وهي تعلم أنها تفعل شيئا حرام قد أبيح للضرورة فقط، ويأثم عميد الكلية ورئيس الجامعة ووزير التعليم ووزير الصحة ورئيس الدولة بكل فعل بهذا. إنما أنا بتكلم في حدود السائلة المسكينة التي تبحث عن طريقة لها. يقول: ما قول الإسلام في ما احنا جاوبنا السؤال ده، يوم المرأة ويوم الأم وأعياد الميلاد. الفكرة إنه عيد الأم ده كلمة عيد شيء شرعي، لا يجوز للعيد أن إنما على كل حال كل إن أنا أعمل يوم أفرح به الناس بنفسها لا، إنما يوم الأم هذا لتنبيه الأبناء إلى البر، جائز أن أخصص يوما لتنبيه الأبناء للبر بأمه. إنما أنا مش هقدر أفرح، لأنه أحيانا أم تكون كثيرة مثلا الغيبة والنميمة والشتيمة ففرحها بنفسها كأم، أقول لها خلاص أنت دخلت الجنة ألف مبروك خلصنا. لا، يوم الأم مخصص لتنبيه الأبناء إلى البر، مش لأفرح الأم بما هي عليه. ومع ذلك الأصل هو أن أعياد الميلاد لا تجوز. أعياد ما يسمى عيد، إطلاق اسم عيد ده عبادة وليس عادة، يعني الأعياد في الإسلام نوع من العبادات، فلا يجوز ابتداعها ولا يجوز تأليفها، ولا بد أن تكون طبقا للشرع. إنما تخصيص يوم لتشجيع قيمة العمل، يوم لتشجيع قيمة العلم، يوم لتشجيع قيمة البر، في حد ذاته ليس حراما، لأن ربط الطاعة بيوم لا بأس به، بالعكس ده يعني أحيانا توظيف العمل، أن الإنسان يرتب الأعمال، أحب الأعمال الله أدومه وإن قل، فيقول أنا في اليوم الفلاني سوف أفعل كذا، ولكن لا يسمى عيدا ولا يكون بقصد أن يفرح العمال أن هم عمال، ولا فرح العلماء أنهم علماء، ولا فرح، لا، اليوم لا يقصد به أني أفرح واحد بنفسه، لا، ده المعنى ده في حد ذاته محظور شرعا. إنما اليوم يقصد به تنبيه المكلف إلى تكليفه. فرق بين إن أنا أعمل عيد الأم عشان الأم تفرح، ولا أعمل عيد الأم عشان الابن يبر. المقصود الابن، لأن الأم نفسها في خطر شديد. هو الأمهات دول مش هيخشوا جهنم؟ يا رب ما يخشوش جهنم، لكن الأم كأي مخلوق إن أحسنت أثيبت، وإن أساءت عليها وزر. فما أقدرش أقول لها ده أنت أم وخلاص الجنة تحت أقدام الأمهات. الجنة تحت أقدام الأمهات كلمة غير موجهة للأم أصلا أبدا. الجنة تحت أقدام الأمهات موجهة للابن، إنه إن أردت الجنة فاشتغل تحت رجل أمك، أدي المعنى. إنما أنا أخدها أقول لها يا ستي مبروك يا ستي، ده أنت دخلت الجنة ودايسة واقفة ومستقرة، لا، ده تزوير يا جماعة، خلاص، تزوير والتزوير كثير. تزوير في 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 اوراق رسميه، ايه ده تزوير في اعمال في اعمال. طيب، هل يجوز شراء منتجات الدول الاوروبيه المسانده لاعدائنا؟ بقى ده كلام. انا اروح ادفع فلوس للدنمارك ولا النرويج ولا امريكا ولا اسرائيل ولا ياخدوا الفلوس دي ويدخلوها في، طبعا ده المقاطعة دي يعني ده اللي عنده دم، يعني اللي عنده نخوة. انما اللي انا اروح واحد ذبح ابني او اعتدى على عرض امرأتي او اخذ داري ثم اذهب لاشتري منه طعامي وشرابي وملبسي ليأخذ المال ليحين به حراسات، يعني سؤال لا يسأل. هل الأموات يشعرون بأحوال الأحياء؟ نعم، يشعرون بأحوال الأحياء، ولكن الأحوال الدينية، يعني هذا طائع، هذا أمره فرط في المعصية، هذا منحرف، يعني وهكذا. أيها الإخوة، أرجو أن أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في الوقت وفي الجهد، وأسأل الله ألا يذهب هذا الكلام سدى ولا هباء، وأن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله أن نلقاكم يوم الاثنين القادم إن شاء الله على خير. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله.